بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رحمة الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أن وجوب المتابعة، هل هذا وجوب تكليفي بحت كما عليه المشهور، بمعنى أنه يترتب على تركه الإث فقط، يعني وجوب تكليفي، أو أنه وجوب شرطي يعني وضعي، يعني هو حكم الوضعي، يعني يؤثر في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، فمن لم يرائي فصلاته باطلة. وكذلك بالنسبة إلى الصلاة، هل صلاته باطلة أو جماعته باطلة كما قيل؟ قلنا هناك أربع أقوال. قول المشهور ما قاله السيد رضوان الله عليه صاحب القروة، وعليه جل الفقهاء، حتى قيل بأنه لا خلاف في ذلك، كما أن صاحب المستمسك رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشيخ ويحمل كلام الشيخ على أنه ما أراد من ذلك أن يقول أن هذا مبطل للصلاة كما بحثنا وشرحنا، فعلى ذلك هذا قول الأول، وذكرنا دليلهم كذلك. القول الثاني في هذا الأمر، من يقول بأنه مبطل للصلاة، يعني وجوبه وجوب شرطي، بمعنى أن رعاية الإتمام شرط لصحة الصلاة، ليس فقط للجماعة بل لصحة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا دليل القول الأول، ونحن الآن معكم في الدليل للقول الثاني. فالقول الثاني عبارة عن أنه من أخل بالإتمام تبطل صلاته، ليس فقط جماعة، صلاته باطلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الذي يمكن أن يقال لذلك وقيل كذلك هذا الدليل، أن بما أنه جاء الأمر بالمتابعة، والأمر بالمتابعة أوجب المتابعة على المكلف، فإذا جاء الأمر بشيء فهو ينهى عن ضده، فعلى ذلك هذا المكلف إذا أخل بالمتابعة واشتغل بغير المتابعة، ما يعمله عند التخلف عن المتابعة، هذا عمل محرم، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي أو ضده، فإذا كان عملا محرما فهو لا يستطيع أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل المحرم، فصلاته باطلة، يعني بالإخلال بالمتابعة، بما أن المتابعة أمر واجب المستفاد من الأدلة، فمن أخل به ارتكب المحرم، فالفعل الذي يعمله عند ترك المتابعة أمر محرم لا يمكن أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. مثلا هو في أثناء الصلاة الإمام قام من ركوعه وهو بغي في ركوعه، أو الإمام قبل أن يركع هو تقدم وذهب إلى الركوع، فهو خالف المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلى ذلك هذا الركوع عمل محرم، لأنه خلاف لأمر المولى، وإذا كان عملا محرما لا يمكن أن يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى، فصلاته باطلة. طبعا هذا الكلام إنما يصح هذا الدليل إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالمتابعة إذن يقتضي النهي عن العمل الذي جعله عند ترك المتابعة، إن الأمر بالمتابعة الإمام والإمام لا زال قائما نهي عن الركوع، فالركوع المنهي يصير محرما. ولكن كما في القول المشهور والأصح وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، إنما يقتضي النهي عن ضده العام وهو نغيظه. يعني إذا أمر بشيء فهو واجب وتركه محرم، ترك المتابعة محرم، ولكن ما يلازم ويزامن مع ترك الضد، يعني ترك مع الترك، هذا ليس محرما. مثلا إذا أنت مأمور بإتيان شيء، مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، هذا المثال معروف، فعند ذلك الصلاة غير محرمة، بل ترك إزالة المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد، هذا محرم. ولذلك إذا أتيت بالصلاة والمسجد نجس، هذا قالوا لا بأس به، الصلاة صحيحة. وكذلك في سائر الأمثلة، من يجب عليه أن يذهب إلى الحج فلم يذهب إلى الحج وبغي هنا ويشتغل بصلاته وأعماله، هذا ليس، هذه الأعمال محرمة، إنما ترك الحج عمل حرام. فعلى ذلك فيما نحن فيه جاء الأمر بالإيتمام، ترك الإيتمام حرام، ولكن العمل الذي يجعله يعمله في ظرف ترك الإيتمام لا دليل على حرمته. فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار ولا يمكن أن نقول به. ثانيا قالوا أن إذا كان الأمر يقتضي النهي عن ضده، أن الأمر إنما تعلق بأجزاء الصلاة، متابعة المأموم للإمام في أجزاء الصلاة، ولكن ما هو مقدمة لأجزاء الصلاة غير مأمور به شرعا، إنما مأمور به عقلا. يعني أن المولى أمرنا أن نركع، الركوع واجبة، ولكن الهوي إلى الركوع مقدمة للوصول إلى الركوع، والعقل يقول إذا طلب المولى عنك أن تركع لابد أن تهوي، لأن لا يمكن الركوع إلا بالانحناء، كما إذا أمر المولى بكن على السطح، الذهاب إلى السطح يحتاج إلى سلم لأنك لا تستطيع أن تذهب، أو أي واجب إذا جاء أمر إلى شيء فأوجب ذاك الشيء، فالمقدمة ليس واجبا شرعيا بل هو واجب عقلي. مثلا صلاة، لا صلاة إلا بالطهور، ولكن الوضوء ليس واجبا، وضوء واجب عقلي للصلاة في نفسه. يعني الأمر إلى الوضوء ورد أمرا استحبابيا، ولكن بما أنه مقدمة للصلاة العقل يحكم بوجوبه، يعني لا يؤاخذ المكلف الذي ترك الوضوء والصلاة، لا يؤاخذ على أنك لماذا ما توضعت، يقال له لماذا ما صليت، فهو يستحق العقاب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء، لأن الوضوء في نفسه غير واجب، إنما الواجب هو الصلاة. وفيما نحن فيه قالوا أن ما هو واجب هو الركوع، ما هو واجب هو السجود أو القيام. فعلى ذلك لابد أن نقول إذا أردنا أن نأخذ بهذا الدليل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لم يتعلق الأمر بغير هذه الأجزاء، فعلى ذلك يجوز للمكلف أن يهوي إلى السجود قبل الإمام، لأن المأمور به هو السجود وليس الهوي، فيجوز الهوي إلى السجود قبل الإمام. أو مثلا عندما ينتهي من السجدة الثانية، هنا يجب على المكلف أن يكون قائما في قراءته، يجب القراءة قائما، إما بعنوان الظرف وإما بعنوان شرط صحة العمل كما أشارنا إليه سابقا. فعلى ذلك المأمور به وكونه قائما، ولكن القيام يعني السعي والحركة إلى القيام هذا أمر غير واجب شرعا، إنما هو واجب عقلا، لأنه لا يمكن القيام إلا بأن يقوم من مكانه. فعلى ذلك لابد أن لا يكون إشكال في تقدم المأموم على الإمام في القيام، في الحركة التي تصل إلى القيام. فعلى ذلك وهذا لا يلتزمون به من يقول أنه لا يجوز التقدم على الإمام، يقول لا يجوز التقدم في الإمام في أي شيء من الأفعال، فلا يجوز الهوي إلى السجود قبل أن يهوي الإمام إلى السجود، وكذلك لا يجوز السعي إلى القيام قبل أن يقوم الإمام، وما إلى ذلك من المسائل. فهذا إشكال آخر، يعني في الحقيقة نقد لي، يعني القائل الذي يقول بأنه لا يجوز التقدم يقول لا يجوز التقدم في الركوع والسجود ولا في الهوية إلى الركوع والسجود، لا يجوز التقدم في القيام ولا في السعي إلى القيام، الحركة إلى القيام. فعلى ذلك يعني دليله أخص من مدعى. ولكن تفضل في شيء، ولكن يمكن أن يقال بأننا هذا الكلام يتم على مبنى من يقول أن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود والقيام والقراءة وما شابه ذلك، ولكن التواصل ليس من الصلاة. ولكن من يقول أن الصلاة عبارة أما يبتدئ بتكبيرة الإحرام، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو في هذه الصلاة في جميع الأحوال، فالأمر تعلق بواحد مركب من الأجزاء، فأمر وحداني ليس هناك واجبات متعددة، الأمر يتوجه بالكل بعنوان الكل، ولكن هذا الكل ذو أجزاء. فعلى ذلك كما أن الصلاة واجبة، يعني الركوع واجب والسجود واجب، كذلك الهوي إلى الركوع واجب، يجب الهوي إلى الركوع شرعا، ليس فقط عقلا بل شرعا. الشرع أن الشارع أمرنا بأن مثلا أن نهوي إلى الركوع فنركع، وخصوصا نحن نرى لو كان الهوي غير من غير الصلاة ولا ما كان واجبا شرعا، فيمكن الإنسان أن يسجد من دون القيام عن الركوع، عندما يكون ركع ثم هكذا يسجد، بينما لا يجوز ذلك. إذا تراجعون إلى صحيحة حماد، الصحيحة التعليمية الذي الإمام الصادق عليه السلام قال لحماد صلي فصلى عند الإمام عليه السلام، مضمون الكلام أنه قبيح على من مر عليه 60 سنة أن يكون صلاته هكذا، فأمر الإمام بعد ذلك صلى، وبعد بيّن ذلك أنه يقوم فينتسب ثم يسجد. فكيفية السجود كذلك، هناك مستحبات وآداب للهوية إلى السجود، أن يقدم اليدين على الأرض ثم الركبتين، وكذلك في القيام أمر بالقيام في صحيح حماد، فعلى ذلك كل هذه الأجزاء من الصلاة. فهذا النقد لا يرد على القائل. نعم الكلام الأول صحيح أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ولكن أنه هذا القول يستلزم أن لا يكون التقدم على الإمام محرما في الهوية إلى السجود بالركوع أو لحالة القيام، هذا أمر لا يرد على هذا المستدل، فإنما ما قاله قلناه هذا مقبول، ولكن هذا الإشكال الذي أشكل عليه صاحب المستند غير وارد. طبعا على مبنى لا إشكال، مبنى سيد الخوي كما قلنا سابقا أنه يقول أن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود والقراءة والقيام، ولكن سائر الأجزاء أو أجزاء المتخللة ليست من الصلاة، ولذلك قال في أجزاء المتخللة إذا ارتكبت شيئا من الرياء لا بأس به، يعني لا بأس به شرعا، وضعا لا بأس به ليس مبتلا للصلاة. نعم على كل حال لا تبلو لا تحقق لا لا تتابع، هو يتابع في السجدة ولكن في الهوي لا يتابع، إذا قلنا أن الهوي خارج عن الصلاة فهو يهوى إلى السجدة قبل أن يهوى الإمام، ولكن وصوله إلى السجدة لا يكون مقدما على الإمام. لا، المفروض أنه يجب المتابعة في أفعال الصلاة، فالهوي ليس من أفعال الصلاة. على قول القائل بأن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود والقراءة وكذا، لا، في أفعال الصلاة، مثلا في أذكار الصلاة لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام، لا يتابع، يتابع في أفعال الصلاة. فعلى ذلك إذا قلنا أن أفعال الصلاة يشتمل جميع الأفعال التي بين التكبير والتسليم فيجب المتابعة في كلها. ولكن إذا قلنا كما قاله السيد خوي رضوان الله عليه أن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود والآنات المتخللة بينها ليست من الصلاة، حتى عندما أنت تسكت إنما تقرأ القراءة ففي أثناء شيء ما تسكت ليس من الصلاة. ولذلك قال في بحث القراءة: من صلى وقرأ سورة الجمعة رياء ثم قرأ سورة أخرى للصلاة لا بأس بالصلاة، صلاة زيادة. بحث القراءة بحثنا هذا مفصلا على هذا المبنى. ولكن إذا قلنا أن هذا غير صحيح وأن الصلاة عبارة عن مجموعة تركبت من أجزاء وجميع اللحظات المتخللة كذلك من الصلاة، يعني شيء يستمر من التكبير إلى التسليم كما نحن قد أيدنا هذا القول، فعلى ذلك هذا الإشكال لا يرد إلا على مبنى الذي اختاره، ولكن على مبنى الآخرين لا يرد هذا الإشكال على هذا القول. فعلى كل حال القول الثاني يعني بطلان الصلاة، الإشكال المهم فيه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فعلى ذلك هذا الدليل قليل بالنسبة إلى هذا القول. أما القول الثالث الذي هو يقول بأن الصلاة بأنه يبطل الجماعة من أخل بالإتمام ولو في شيء من الأعمال وبطلت جماعته، ما الدليل على ذلك؟ أن هناك دليل آخر ذكر لهذا الأمر ولا ننسى أن نذكره، وهو نعم وهو أن من صلى وصلى الجماعة وفي أثناء الصلاة لم يتابع الإمام، عدم المتابعة يستلزم منه خروج عن الجماعة إلى الفرادة، والخروج عن الجماعة محرمة، لا يجوز الخروج من الجماعة إلى الفرادة، يعني من نوى الصلاة يجب عليه أن يستمر إلى آخر الصلاة ولا يجوز له أن ينفصل عن الإمام. فإذا كان هكذا فإذا هو قد أخل بالمتابعة، الإخلال بالمتابعة يستلزم منه خروج صلاته من الجماعة إلى الفرادة، والخروج من الجماعة إلى الفرادة محرمة، فعلى ذلك هو ارتكب الحرام فصلاته باطلة. هذا من الوجوه الذي جاء لي أن لا يجوز عدم ترك الإتمام، لأنه إذا أخل بالإتمام يستلزم منه الخروج عن حالة الجماعة، فإذا خرج عن الجماعة فهذا أمر لا يجوز، حرام الخروج من الجماعة، فعلى ذلك هو ارتكب الحرام في هذا الفعل فصلاته باطلة أصلا، يعني هذا مجرد حرام تكليفيا ليس وضعيا. ولكن الغائل يقول أنه يعني خروجه هذه النية بنية الفرادة هذا أمر حرام، فعلى ذلك كيف يستطيع بالحرام يسهل الواجب؟ لا، في العبادات إذا تعلق النهي إلى العبادة يستلزم بطلان العبادة، النهي إذا تعلق بغير العبادة نعم. ولكن
واحد بيصلي يصلي وينظر إلى غير محرم.
هذا أمران متفارقان، النظر إلى المحرم إلى غير محرم هذا ليس من الصلاة، والصلاة ليس ذلك، هو في أثناء الصلاة فعل ذلك، ولكن وليس بالصلاة، ولكن بنفس الصلاة أن يرتكب الحرام بنفس الصلاة. ولذلك يقولون إذا كان صلاته يستلزم التصرف المغصوب، من لبس ثيابا غصبيا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه بتحرك الصلاة، تحرك الصلاة أين التصرف المغصوب. ولكن عندما أنت قائم وتصلي وتنظر إلى أجنبية، النظر إلى الأجنبية خارج عن حية الصلاة، فعلى ذلك هذا يختلف. هذا القائل يقول أن نية الانفراد معناه نية الخروج عن الجماعة، وهذا أمر محرم، فالصلاة باطلة. أحسنتم، هذا الإشكال سيء. نحن نقول هناك هذا مقتن على أمرين. الأمر الأول أن نقول بأن ترك المتابعة مستلزم للخروج عن الجماعة، بينما هذا أول البحث، هذا مصادرة بالمطلوب. الآن كلامنا في هل المتابعة واجبة، ولكن هل عدم المتابعة مخرج عن الجماعة أو لا؟ فلا يمكن أن تجعل الدليل نفس المدعى، هذا مصادرة بالمطلوب، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال أن الخروج عن الجماعة ليس واجبا، وأن الجماعة حدوثا مستحب، بغاء كذلك يستحب. يعني في أثناء الصلاة إذا أردت أن ترجع إلى الفرادة لا بأس به، كما جل الفقهاء يقولون بذلك إن لم نقل الكل. يقولون في أثناء الصلاة أنت أردت أن تذهب، أن الإمام طول في صلاته فتعبت، أو في أثناء الصلاة تذكرت أنك عندي حاجة، فيجوز في أثناء الصلاة تكمل صلاتك فرادة وتخرج. فعلى ذلك هذا الكلام مبتن على أمرين. الأمر الأول أن نقول أن ترك الإتمام ولو في جزء من الصلاة مخرج عن الجماعة، وهذا أولا نفس الإدعاء، نفس الذي نبحث عنه، فهذا إدعاء في موضوع الذي نبحث عنه، فهذا مصادرة بالمطلوب. وثانيا إذا قلنا بأن الخروج من الجماعة لا بأس به، ليس محرما، فعلى ذلك لما ارتكب محرما حتى تبطل صلاته، فلا وجه لبطلان الصلاة، أصل الصلاة عندما هو أخل بالجماعة، يعني إذا أخل بالإتمام. ولو قلنا بأن الإخلال بالإتمام مخرج عن الجماعة، الخروج من الجماعة ليس محرما، فعلى ذلك لا إشكال فيه، فهذا الدليل كذلك لا يمكن أن نأخذ به. ثم هناك القول الثالث، وهو أن الجماعة، أن عدم المتابعة مستلزم للخروج عن الجماعة، ولكن ليس عملا محرما ولا إثم عليه. من ترك المتابعة في أثناء الصلاة في شيء من أجزاء الصلاة هو خرج عن حالة الجماعة، فصارت صلاته منفردة، فإذا عمل بوظيفة المنفرد فصلاته لا بأس بها، صلاته صحيحة ولا إشكال في صلاته. وإن لم يعمل بعمل المنفرد إنما بطلان صلاته لسبب الإخلال بوظيفة المنفرد، لا بسبب أنه ترك الإتمام. فعلى ذلك هذا القول قول سيد الخوئي رضوان الله عليه، ولعل بعض سيد الخنساري رضوان الله عليه كذلك ظاهر رأيه هكذا. فهو يقول أنه في أثناء الصلاة إذا ترك الإتمام في شيء من الأشياء فصلاته فرادة، ولكن لا إثم عليه ولا مشكلة في أصل صلاته، إنما يجب عليه أن يعمل بوظيفة منفرد ويكمل صلاته. فإذا لم يعمل صلاته باطلة، لا لأنه أخل بالمتابعة، بل بما أنه أخل بوظيفة المنفرد بعدما انقلب صلاته من الجماعة انقلبت صلاته من الجماعة إلى الانفراد. هذا الذي يقول. فعلى ذلك والدليل ودليله على هذا الأمر هذا الإدعاء أنه يقول أن الصلاة عبارة عن يعني صلاة الجماعة عبارة عن اتباع المأموم للإمام في جميع أجزاء الصلاة. وهذا الذي يستفاد من الأدلة أن أهم دليل على ذلك هو الإتمام، يعني الإمام وهناك إمام ومأموم، فالمأموم مأموم بإتمامه للإمام، فعلى ذلك بإتمامه في الإمام في كل الصلاة لا في بعض الصلاة. ولذلك هو غير من يقول هذا الرأي بما أنه يقول أن الإتمام لابد أن يكون في كل الصلاة، يقول إذا من أول الأمر المصلي أراد أن ينفصل من الجماعة فجماعته غير صحيحة، جاء إلى صلاة الجماعة وأراد أن يصلي ركعتين مع الإمام ثم ينفرد، هو يقول من أول الأمر لا ينعقد صلاة الجماعة، لأن مفاد الأدلة هو اتباع المأموم للإمام في كل الصلاة لا في بعض الصلاة. نعم إذا هو دخل في الصلاة وأراد أن يكمل الصلاة مع الإمام في أثناء الصلاة خرج عن الجماعة ما أتاه جماعة لا بأس به، ولكن إذا من أول الأمر كما قلنا بعض المقدسين أو الخواص من العوام هكذا يفعلون يدخلون في الجماعة وقرارهم من أول الأمر أن يكملوا الصلاة عند القنوت، ففي قنوت الإمام يخرجون من الصلاة وينوون الانفراد يكملون الصلاة ثم يقومون الصلاة الثانية في الركعة الثالثة والرابعة. ورضوان الله عليه كان يرى أن هذه الصلاة من أول الأمر لم تنعقد الجماعة، لأنه من أول الأمر ما كان نافيا للمتابعة في كل الصلاة. فعلى ذلك يقول بما أن الصلاة متابعة في كل ما يفعله الإمام فإذا أخل بشيء من الصلاة فقد خرج من الجماعة، فصلاته منفردة ولكن لا إشكال فيه لأنه يجوز الخروج من الجماعة إلى الانفراد، إنما عليه أن يأتي بوظيفة منفرد، فإن أخل بوظيفة منفرد فصلاته باطلة، ولكن إذا لم يخل بذلك فلا إشكال بصلاته ولا يأتي له مشكل في هذا الأمر. هذا الذي يقوله رضوان الله عليه. وإن شاء الله معكم في القول الرابع وهو قول المرحوم، ونقول اليوم قول الرابع حتى تكمل البحث، قول الرابع وهو قول المرحوم حمدان رضوان الله عليه، وهو كان رأيه أن من أخل بالإتمام لا يضر بصلاته ولا بجماعته، صلاته سيئة وجماعته سيئة، إنما هذا الجزء الذي أخل بإتمام في هذا الجزء، هذا الجزء ليس صلاة الجماعة، يعني لا تتصف بالإتمام، فإن تعبد بالإتمام يعني نوى هذا الجزء الذي أخل به أن يكون مؤتما في هذا الأمر وهو ليس بمؤتم، هذا تشريع ومحرم، ولكن إذا لم ينوي هذا لا إشكال فيه. فهو رضوان الله عليه كان يقول أن السبب الذي هو يستلزم الإثم هو التشريع لا ترك الإتمام، لأنه يقول أن اقتداء المأموم بالإمام هو عندما يكون الإتمام في جل الأجزاء لا في كل الأجزاء. هذا النقطة كذلك لابد أن تدققوا في القول السابق، إن قول السيد الخوي رضوان الله عليه مبتن على أن نقول أن صلاة الجماعة عبارة عن إتمام المأموم للإمام في كل الأجزاء، بما أنه جعل هذا المبنى فيقول إذا أخل في جزء منها خرج عن الجماعة، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء منه، العدد المئة إذا كان واحد ناقص ليس مئة. فعلى ذلك يقول رضوان الله عليه أن بما أن الصلاة الجماعة عبارة عن إتمام المأموم للإمام في كل الأجزاء فالإخلال بجزء واحد مخرج عن الجماعة. ولكن صاحب حمدان جدان عليه هو يقول أن الإتمام الأمر الواجب للمأموم بالنسبة إلى الإمام أن يقتدي ويأتم بالإمام في جل الأجزاء لا في كل الأجزاء. فعلى ذلك إذا أخل بجزء من الأجزاء ولازل مقتد بالإمام وصلاته صلاة صحيحة، إنما أخل بهذا الجزء وليس هذا محرما كذلك في نفسه، ولكن إذا كان من نيتي أن هذا الجزء يحسب عليه الإتمام هذا تشريع محرم. وهو رضوان الله عليه حمل قول المشهور على أن من أخل بشيء من الصلاة بالإتمام في شيء من الصلاة بالمتابعة في شيء من الصلاة هذا آثم ولا بأس بأصل صلاته ولا بجماعته، يقول الآثم بما أنه تشريع لا بما أنه ترك المتابعة، حتى أراد أن يحمل قول المشهور على قوله بينما ظاهر قول المشهور ليس قول ما قاله الحمدان رضوان الله عليه، هذا كلام خاص به. فعلى ذلك هو يبتني على هذا الأمر، يقول بما أن الصلاة قائمة يعني الجماعة متحققة باتباع المأموم للإمام في جل الأجزاء لا في كل الأجزاء، فعلى ذلك لا إشكال إذا أخل بجزء من الأجزاء في متابعة جزء من الأجزاء، وبالنسبة لا إلى صلاته ولا إلى جماعته، فصلاته وجماعته سيئة، وإنما إذا أراد التشريع قد يرتكب الحرام بالتشريع، وإذا لم ينوي التشريع فأصلا لا بأس به ولا إشكال وليس حراما ولا شيء. هذا الذي قاله المحقق الهمداني رضوان الله عليه. طبعا نحن لابد أن نختار ونرى هل رأينا في باب التحقق والاقتداء بالإمام أن يكون المأموم في جميع الأجزاء تابعا للإمام، أو إذا كان في جل الأجزاء معظم الأجزاء مقتد بالإمام يكفي في تحقق الجماعة. وإن شاء الله هذا البحث يحتاج إلى دقة بالغة ولا مجال الآن إذا دخلنا، نتركه إن شاء الله ليوم القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.